التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نفس خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا سيصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري. كتلة صادقون يحذرون من وجود مخطط يهدف لتقسيم العراق وقيادته نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. والحكومة اليمنية في صنعاء تؤكد استمرار الضربات على السعودية حتى وقف العدوان والحصار على الشعب اليمني. أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا أنه سيقوم بزيارة لطهران اليوم للتحادث مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. وقال مورا الذي يشغل منصب مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إننا نبذل جهودنا من أجل ردم الفجوات المتبقية من مفاوضات فيينا. من جهتها قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن مورا سيتوجه إلى واشنطن بعد زيارته لطهران للوصول بالمفاوضات إلى نهايتها. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد صرح لدى توقف المفاوضات قبل نحو 10 أيام بأن التوقف يعود إلى عوامل خارجية دون الإشارة إلى طبيعتها. أعلن البرلمان العراقي أنه سيعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك وسط خلافات واسعة بين القوى السياسية. فقد أعلن تشكيل تحالف إنقاذ الوطن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، فيما صرح تحالف الإطار التنسيقي بصعوبة عقد جلسة البرلمان اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ووفقا للدستور العراقي تطلب انتخاب الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 219 نائبا من أصل 329. ويراهن تحالف إنقاذ الوطن الذي يمتلك 175 صوتا على كسب 44 صوتا من أصوات المستغلين لبلوغ النصاب. هذا وحذرت كتلة صادقون في البرلمان العراقي من وجود مخطط يهدف إلى تقسيم البلاد وقيادتها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولفت النائب عن الكتلة أحمد الموسوي أن إلى وجود مشروع سياسي خلف المخطط الذي بدأ بمحاولات تقسيم البيت الشيعي وإضعافه. وأشار الموسوي لنشاط الموساد في أربيل كأحد المؤشرات بهذا الاتجاه، مطالبا البرلمان باستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال ومسؤولي إقليم كردستان بشأن ذلك. توعد وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن تحالف العدوان بمواصلة صفعه بقوة ما لم يوقف عدوانه وينهي حصاره على الشعب اليمني. وقال ضيف الله الشامي معلقا على مشاهد الحرائق في خزانات أرامكو، ستعجز كل الأنظمة عن إطفائها إلا بفك الحصار عن الشعب اليمني. بدورها وصفت مصادر خبرية عملية كسر الحصار الثالثة التي نفذت أمس بأنها من أعنف عمليات القوات المسلحة اليمنية على السعودية. وأكدت المصادر أن استمرار اشتعال النيران في خزانات ومنشآت أرامكو بجدة تسبب في تدميرها بالكامل، كما عطل استهداف المنشآت في صامتة محطتها الكهربائية بشكل تام. وخلال 7 سنوات من العدوان السعودي المتواصل على اليمن، نالت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية نصيبها من القصف والمجازر بحق المدنيين، حيث تجاوز عدد الشهداء والجرحى من أبنائها 10,000 ضحية، بينهم 2,460 طفلا سقطوا بين شهيد وجريح وفق إحصائيات رسمية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تزامنا مع الذكرى 7 للصمود في وجه العدوان، تعود بنا الذاكرة إلى بعض ما وثقته العدسات ورصدته الأقلام عن الجرائم الأمريكية السعودية الإماراتية بحق أبناء صعدة المتاخمة لمملكة العدوان.
في هذا المكان ارتكبت جريمة كبيرة ومروعة بحق بيت الأبي في محافظة صعدة في حي الثقافي، ذهب ضحيته 28 شهيد وأنهم 4 جرحى. بكل دم بارد سكبت دماء هؤلاء المواطنين، قاموا بشن هذا العدوان من أجل أن يحتلوا هذا الشعب وأن هيمنوا عليه وأن تكون العبودية لهم. لكن نحن في عام في بداية العام الثامن نؤكد أنهم لم يصلوا إلى ما يريدون إليه، وهو احتلال هذا الشعب والسيطرة عليه.
صعدة التي تجاوز عدد الشهداء والجرحى من أبنائها 10,000 ضحية خلال 7 سنوات، بينهم 2,460 طفلا سقطوا بين شهيد وجريح وفق إحصائيات مركز عين الإنسانية.
طبعا الشعب اليمني لم يعتدي على أحد، ورغم ذلك اعتدي عليه بعدوان كوني بقيادة أمريكا والسعودية. خلف هذا العدوان الكثير من المآسي، الكثير من الجرائم بحق الإنسانية. ليدرك السعوديون بأن دماء أبنائنا أغلى من نفطهم.
أما على مستوى الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية ومدنها وقراها فقد بلغت نسبته 80% تقريبا. رغم كل ذلك الدمار الذي لحق بالمحافظة الحدودية لم يستطع العدو النيل من عزيمة وإرادة أبنائها الصامدين في وجه ترسانة تحالف العدوان المتألف من أكثر من 15 دولة.
أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة خيرسون، مؤكدة أن قواتها تحاصر مدن كييف وخاركيف وشيرنيغيف وسومي وميكولايف. وتحدث بيان لوزارة الدفاع الروسية عن إخضاع نحو 93% من أراضي لوغانس و54 من أراضي دونيتسك. وأضاف أن القوات البحرية الأوكرانية لم تعد موجودة، فيما دمرت القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي بشكل شبه كامل. وقدر بيان الوزارة الخسائر البشرية للأوكرانيين خلال العملية العسكرية التي بدأت منذ شهر بنحو 30,000 قتيل وجريح، معترفا بمقتل وإصابة أكثر من 4,430 جنديا روسيا. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع هذا التقرير.
الميدان لا يزال صاحب الكلمة الفصل في أوكرانيا التي تتجه الحرب فيها نحو التصعيد مع اشتداد المعارك على أكثر من محور. الدفاع الروسي أعلن تدمير مستودع كبير للوقود خارج العاصمة كييف في هجوم صاروخي استخدمت فيه صواريخ مجنحة من طراز كاليبر أطلقت من البحر، مضيفة أن المستودع هو الأكبر المتبقي لدى القوات الأوكرانية وكان يستخدم لإمداد هذه القوات وسط البلاد. من الجانب الأوكراني أعلن مصدر مسؤول في منطقة دينيبرو غرب دونيتسك أن صاروخين روسيين أصابا وحدة عسكرية أوكرانية في ضواحي المدينة وتسببا بدمار كبير وأن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير آليات في صد هجوم على منطقة باريشيفكا بكييف التي باتت محور العمليات الأساس، مضيفة أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مدينة تشيرنيهيف وتعيق تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيبيل شرقي العاصمة وأن الانفصاليون يحاولون تطويقها، مؤكدة إسقاط مقاتلة روسية وطائرة مسيرة و4 صواريخ كروز. هذا فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدن ومواقع دفاعية تبعد 35 كيلومترا شرقي كييف، مرجحة مواصلة دفع القوات الروسية للتراجع من كييف. إلى ذلك أعلنت هيئة الأركان أن محاولات ما أسمتهم بقوات العدو للسيطرة على شرقي البلاد لم تفلح، وأن الانفصاليين نجحوا جزئيا في المحافظة على المناطق التي سيطروا عليها في دونيتسك ولوغانيسك، وشددت على أن القوات الأوكرانية تواصل عملياتها الدفاعية في دونيتسك وسلوبوزانسكي وأجزاء من مناطق تافاريا.
أصيب 33 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن بمحافظة نابلس، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بعدة نقاط تماس تشهد كل جمعة تظاهرات رافضة للاستيطان واستمرار الاحتلال في مخططاته الرامية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. وخلال تلك المواجهات أطلقت القوات الصهيونية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة مجموعة من الفلسطينيين بالاختناق. أعلن الكيان الإسرائيلي أنه تم الاتفاق نهائيا على أن يستضيف في تل أبيب اجتماعا بحضور وزراء خارجية كل من الإمارات والبحرين والمغرب، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كرة التطبيع واتفاقيات الخيانة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تتدحرج وتكبر يوما بعد آخر، حيث تتسابق الدول المطبعة إلى عقد الاجتماعات والقمم مع كيان الاحتلال. مسؤولو كيان الاحتلال الإسرائيلي كثفوا في الآونة الأخيرة من لقاءاتهم وزياراتهم إلى الدول المطبعة في المنطقة، فبعد أيام قليلة من القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت في مدينة شرم الشيخ، أعلن كيان الاحتلال أنه تم الاتفاق نهائيا على أن يستضيف الاحتلال في تل أبيب قمة على مستوى وزراء الخارجية يشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزراء الخارجية من الدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع. ويشارك في القمة التي ستستمر يومين وزراء خارجية كل من الإمارات والبحرين والمغرب، إلى جانب بلينكين ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القمة ستتناول الملف الإيراني والاتفاق النووي واتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين كيان الاحتلال وهذه الدول. هذا ولم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إمكانية مشاركة السودان أو الأردن أو مصر بالقمة. وقالت وسائل الإعلام الصهيونية إن قمة شرم الشيخ تمحورت حول ما أسموه تطويق إيران وبناء تحالف إقليمي ضدها تترأسه تل أبيب، مضيفة أن هذه القمة أو الاجتماع مكمل لما جاء أو بحث في شرم الشيخ. وفي السياق نفسه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قد يزور تركيا قريبا، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال أردوغان في وقت سابق إنه يعتقد أن زيارة رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ لتركيا ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.
أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوري تمكن من طرد 4 مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى مدينة الدعدوشية. وقالت المصادر أنها لقرية الدعدوشية بالتعاون مع حاجز للجيش السوري في ريف القامشلي تمكنوا من طرد 4 مدرعات عسكري للاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى قريتهم. وفي سياق آخر أفادت مصادر ميدانية أنه تم خطاف 3 عناصر من قوات قسد في بلدة الباغوز السورية. وأخيرا أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سيليفان أن كوريا الشمالية ربما تخبئ المزيد بعد تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع. وأطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب. كتاب النشر العناوين الرئيسية. المنا المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا سيصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. كنت صادقون يحذر من وجود مخطط يهدف إلى تقسيم العراق وقيادته نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. والحكومة اليمنية في صنعاء تؤكد استمرار الضربات على السعودية حتى وقف العدوان والحصار على الشعب اليمني. في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية،
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية، ويسرنا أن نصحبكم في جولة أخرى في أروقة التاريخ وربوع الحضارة في برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية. أعزائنا المستمعين، إن الثورة الدستورية التي قامت في إيران خلال العصر القاجاري كانت تتمتع بدعم جماهيري كبير، وكان لها قاعدة اجتماعية واسعة ورصينة البنيان، بيد أنها تعرضت لبعض أشكال التصدع إن صح التعبير نتيجة فقدانها للقيادة الموحدة والآفاق الوضاء والواضحة المعالم إزاء أحداث التاريخ المستقبلية. فأبناء الشعب المسلم في إيران في ذلك الوقت قد وعوا جيدا معنى الاستبداد، لكن مكائد الاستعمار وأشكاله المختلفة لم تكن بادية بشكل كامل أمامهم. وعلى سبيل المثال، فإن بعض شرائح الشعب كانت تتصور أن الانعتاق من ربقة الاستعمار يكمن في طرد القوات البريطانية من جنوب إيران والقوات الروسية القيصرية من شمالها، وقد غفلوا بتصورهم هذا ولشديد الأسف عن أن المستعمرين يتلونون بألوان شتى ويضعون مختلف الخطط والبرامج بغية استمرار هيمنتهم على الشعوب المستضعفة والمضطهدة. وفي المقابل وعد كل من روسيا القيصرية وبريطانيا هذه الحقيقة، وهي أن الحركة الدستورية تضع في مقدمة أهدافها مقارعة كافة أشكال الهيمنة الأجنبية. وانطلاقا من ذلك تظاهر البريطانيون بتأييد الثورة الدستورية، خصوصا بعدما أيقنوا أنه لا سبيل أمامهم لثني الشعب عن مطالبه الحق، إلا أنهم ومن خلال انتهاجهم لسياسة فرق تسد، تلك السياسة الاستعمارية المعروفة والتي وضع أسسها الإنجليز على ما يبدو من أجل توسيع رقعة امبراطوريتهم، عملوا على بث عملائهم بين قادة الثورة الدستورية بغية تهشيم مبانيها من الداخل. أما الروس القياصرة فقد أعلنوا في بادئ الأمر معارضتهم للثورة الدستورية، غير أنهم وبعد أن أدركوا عمق هذه الحركة السياسية والاجتماعية ساروا في نفس الطريق الذي انتهجه منافسوهم البريطانيون، فطبقوا نفس سياستهم وتظاهروا بتأييد الدستوريين. وهكذا تمكن الروس والإنجليز من فسح الطريق أمام عملائهم للتغلغل بين صفوف الدعاة إلى الحياة البرلمانية في إيران. هذا وأن سيطرة بعض الضالعين في ركاب الاستعمار البريطاني والروسي القيصري على بعض الأجهزة الحساسة في الحكومة القاجارية مثل رئاسة الوزراء والمجلس النيابي قد حال دون استمرار الحركة الدستورية، وسد الطريق أمام أي إصلاح في البلاد، وشيئا فشيئا أخذ اليأس يتسرب إلى قلوب الذين فتحوا أمام أعينهم نوافذ الأمل بالإصلاح السياسي والاجتماعي في ظل الثورة الدستورية. لكن حتى بعض حملة الفكر الثوري من أمثال الميرزا كوتشخان صاحب حركة الغابات الجنجل والتي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية من هذا البرنامج قد شمروا عن ساعد الجد من أجل إعادة الثورة الدستورية إلى مسارها الصحيح، غير أن حركات الإصلاح التي جعلت هذا الهدف نصب أعينها جوبهت بقمع شديد من قبل الحكومة القاجارية التي ما كان يروق لها الإصلاح السياسي، وكذلك من قبل القوى الاستعمارية التي رأت في ذلك الإصلاح موتا حتميا لمصالحها في إيران. أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا اليوم نواصل جولتنا بين آثار مدينة قزوين، فنتعرف على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدينة. نعم مستمعينا الأكارم، يعتبر مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة قزوين من حيث كبر مساحته وبراعة ومتانة بنائه أحد أهم الأبنية التاريخية في محافظة قزوين وأحد المعالم السياحية الرائعة في إيران، ويعود بناء هذا المسجد إلى العهد الصفوي ولكن بسبب الإهمال وعدم الاهتمام في الماضي تهدمت أجزاء منه بمرور الزمن إلى أن تمت إعادة إعماره في العهد القاجاري. وللمسجد صحن واسع مستطيل الشكل يبدأ من الشمال إلى الجنوب، وفي أطرافه الأربعة إيوانات مرتفعة وأروقة تضفي جمالا خاصا على هذا الصرح المعماري، والرواقان الشرقي والغربي أرفع من الرواقين الشمالي والجنوبي، ولكل من الرواقين الشرقي والغربي أربعة طيقان، في حين أن للرواقين الشمالي والجنوبي تسعة طيقان، وقد زينت الإيوانات الأربعة للمسجد بالقاشان، وخطت عليها بعض الآيات وأسماء الباري تعالى بخط النسخ. ومن الآثار التاريخية الأخرى في مدينة قزوين عمارة تشهل ستون، أي عمارة الأربعين عمودا، ويرقى هذا البناء الذي يعرف بالقبة الإفرنجية كذلك إلى العهد الصفوي أيضا، ويقع في وسط بستان جميل ذي أشجار كثيفة. ويتكون بناء تشيل ستون من طابقين، في كل طابق صالة كبيرة في الوسط، وكان للمبنى أبواب خشبية تحمل نقوشا عديدة، ويحوي المبنى أيضا دهاليز مزينة بأنواع الصور والرسوم والقاشان، بالإضافة إلى عمليات التزجيج، بيد أن الإهمال في السابق أدى إلى تخريب قسم كبير من هذه النقوش والرسوم، والتي كان هذا البناء يمتاز بها. حضرات المستمعين، دعونا نكمل جولتنا بين آثار مدينة قزوين، فنزور معا مرقد شاه زاد حسين أحد أحفاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. وقد توفي صاحب هذا المرقد عام 201 للهجرة، حسب ما كتب على لوح خشبي نفيس موجود في الضريح. يقول المؤرخون بعدم وجود ما يشير إلى تاريخ بناء مرقد شاه زاد حسين، بيد أن أحد الألواح الخشبية النفيسة جدا والموجودة في الضريح دون عليها تاريخ 806 هجري قمري، الأمر الذي جعل المؤرخين وخبراء الآثار يعتقدون بأن البناء الحالي يعود إلى العهد الصفوي، إلا أن الألواح الخشبية والحجرية الموجودة في المكان تشير إلى أن البناء أجريت عليه عمليات الصيانة والترميم بداية القرن الرابع عشر للهجرة. ويؤكد خبراء الآثار مستمعين الأعزاء أن تاريخ بناء الطاق الشمالي الكبير وجدران الصحن والمدخل الرئيسي للمرقد، بالإضافة إلى النقوش والقاشان وعمليات التزجيج للضريح والقبة، تعود إلى القرن الرابع عشر الهجري أيضا. ويشمل المرقد بشكل عام عتبة واسعة وصحنا كبيرا بالإضافة إلى الضريح، ولعل الذي يلفت النظر أكثر من غيره هو عمليات التزيين بما فيها التزجيج والتجصيص والقاشان، وكتابة الخطوط على جانبي المرقد ومنارتيه، والتي خطت بأشكال هندسية عديدة. كما أن الباب الخشبي للمرقد يجذب الزائر إليه، وكذلك النقوش التي تحتويها مطرقتان كبيرتان على كل جانب من الباب، وتشير الكتابات التي خطت فوق الجدار الذي يعلو الباب إلى تاريخ 1307 هجري قمري، كما دونت على القاشان في المرقد قصيدة من 12 بيتا بخط النستعليق الرائع. ويؤدي باب المرقد إلى عتبة ثمانية الشكل لتنتهي إلى صحن واسع في وسطه مبنى صغير يضم الضريح، وبنيت في أطراف الصحن طيقان مسقفة عديدة ينتهي كل طاق منها بغرفة صغيرة كانت تستخدم للدراسة أو لإيواء الزائرين. ويستقبل المرقد على مدار العام وخاصة خلال المواسم الدينية قوافل الزائرين من أنحاء إيران، فضلا عن السياح الأجانب الذين يقفون بإعجاب أمام هذا الصرح الديني والسياحي. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
يا زدني هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية،
يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله،
نعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
يا زدني ما حييت هداية،
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب يا رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أينما كنتم كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني ومحاور التنمية المعتمدة في الارتفاع به كما وكيف. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، من بين إنجازات ثورة إيران الإسلامية اجتياز نظام دكتاتوري مستبد مرتبط إلى حد كبير بالأجانب وخاصة أمريكا، وإلى نظام سياسي مستقل في عصر ساده النظام الثنائي القطب، والذي كانت فيه كل بلدان العالم تحدد هويتها حسب المعسكر الذي ترتبط به. وقد تحولت الثورة الإسلامية في ظل هذا الجو الثنائي القطب إلى أنموذج لكل البلدان الرازحة تحت ظلم القوتين الكبيرتين.
نعم، وقد كان من بين أسباب عداء القوتين الكبريين أمريكا وروسيا للثورة الإسلامية في إيران قلقهما وخشيتهما من تمرد البلدان الخاضعة لاستعمارهما من خلال الاقتداء بالثورة الإسلامية، وبالتالي الاكتفاء الاقتصادي والإنتاجي لتلك البلدان. وقد واجهت الثورة الإسلامية بعد الانتصار وبسبب مؤامرات الأعداء منعطفات كثيرة، ولكنها ورغم كل العداء وأنواع المؤامرات حققت إنجازات وتطورات لافتة في الاقتصاد. ويدل الوضع الاقتصادي للمجتمع على أن حياة أبناء الشعب طرأ عليها اختلاف محسوس من ناحية المعيشة والرفاهية.
وللثورة الإسلامية أيها الأحبة الكثير من المنجزات في المجال الاقتصادي، منها تجهيز القرى بالإمكانيات المختلفة وتحديث وتعزيز الإمكانيات والخدمات في المدن، وتدعيم البنى التحتية للتنمية مثل إعداد الكوادر البشرية الماهرة وبناء السدود وتطوير الاتصالات والطرق والموانئ، والاهتمام بالمعايير الأساسية للتنمية الاقتصادية كالإنتاج الوطني الإجمالي، ودعم ونشر المراكز التعليمية على كل المستويات في إطار الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وكل ذلك هي نماذج من آثار الثورة الإسلامية وبركاتها الاقتصادية.
ويدل تاريخ الشعوب التي حصلت على استقلالها على حقيقة أن هناك علاقة وثيقة بين الاستقلال والحرية، فالشعب الذي حصل على حقوقه وحريته لا شك في أن بمقدوره أن يحافظ من كل جانب، ومنه الاستقلال الاقتصادي للبلد، لأن الدفاع عن المنجزات الوطنية يؤدي إلى ألا يجرأ العدو على المواجهة. ولذلك فقد ذكر الإمام الخميني الراحل رحمه الله الاستقلال باعتباره العامل الحيوي، وذلك في قوله:
نحن لا نرى أي قيمة للحياة تحت تسلط الآخرين، نحن نعتبر قيمة الحياة كامنة في الحرية والاستقلال. لقد عينت تعاليمنا الدينية التي هي أفضل التعليمات طريقنا، ولسوف نحارب بكل قوة بتلك التعاليم وتحت قيادة تلك الشخصية الأولى في العالم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل القوى التي تريد الاعتداء على بلدنا. لا نزال نتواصل معكم من طهران أعزائي الكرام، ونحن معكم في لقاء اليوم من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم محاربة الفقر والحد من الفوارق الطبقية.
مستمعينا الكرام، من بين المعالم البارزة للاستقلال والتقدم الاقتصادي انخراط بلد ما في الترتيب العالمي للمنتجات العلمية، وتدل المعطيات الإحصائية على أن إيران كانت تفتقر قبل الثورة إلى المكانة العالمية في مجال إنتاج العلم، وأن منتجاتها الصناعية والتكنولوجية كانت محدودة للغاية وعلى مستوى التجميع والمونتاج. يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله في هذا المجال:
كانت حكومة إيران قد ولدت وهي مرتبطة أصلا في عهد النظام الطاغوتي المشؤوم، النظام الذليل والفاسد الذي كان يتخبط أصلا في مستنقع التبعية، وكان محمد رضا الذي كان والده تابعا للأجانب يتحرك ويتنفس في محيط التبعية منذ ولادته، بل لم يكن يتصور شيئا غير ذلك. هؤلاء الحكام كانوا قد قادوا هذا الشعب نحو التبعية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كان من بين الهواجس الجدية لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله تعالى دعم المستضعفين والطبقات المعدمة. يقول رحمه الله في هذا المجال: نسأل الله ألا يأتي ذلك اليوم الذي تكون فيه سياستنا وسياسة مسؤولي البلد التخلي عن مسؤولية الدفاع عن المحرومين والاتجاه نحو دعم الرأسماليين والأثرياء، فهو مما لا ينسجم مع سيرة الأنبياء وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين. فمن مفاخر بلدنا وثورتنا وبركاتهما أنها انبرت للدفاع عن المستضعفين ودعمهم، وأحيت شعار الدفاع عن حقوق المستضعفين.
وقد تواصلت سياسة الدفاع عن الشرائح الفقيرة في المجتمع بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف. وكان من بين نماذج محاربة الفقر تشكيل لجنة الإمام الخميني للإمداد بعد 22 يوما من انتصار الثورة الإسلامية في 5 آذار من العام 1979. والهدف الرئيس من لجنة الإمام الخميني للإمداد خلق فرص العمل للمحرومين وحل مشاكلهم الأساسية، وكذلك تطوير التعليم العلمي والثقافي والاجتماعي للأشخاص المشمولين بالرعاية، وتوفير التسهيلات في مجال الزواج وترسيخ دعائم الأسرة. ويتركز القسم الأكبر من جهود مسؤولي لجنة الإمداد على الأشخاص القرويين والعشائر.
وتوفر لجنة الإمام الخميني للإمداد من خلال وضع الرساميل الأساسية على شكل قروض أو المساعدات المالية الأخرى، توفر للأشخاص الفقراء أو العاطلين أرضية العمل، وتوظف طاقتهم الإيجابية في المشاغل الإنتاجية مثل الصناعات اليدوية وتربية المواشي والزراعة. وتعد مؤسسة جهاد البناء من ضمن المؤسسات الأخرى التي تشكلت خلال الأشهر الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية، وكان لها دور كبير في الإسهام في تدعيم البنى التحتية للقرى والأرياف والمناطق المحرومة. وقد كانت مهمة جهاد البناء تعزيز البنى التحتية للمناطق المحرومة وتوفير الإمكانيات الرفاهية والصحية والتعليمية والثقافية لساكني هذه المناطق، وهو الموضوع الذي سنتحدث عنه بمزيد من التفصيل في الحلقة المقبلة.
مستمعينا الأفاضل، تقبلوا منا كل شكري والتقدير الجميل لمتابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، مع السلامة،
إلى اللقاء. بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
نعم، سنتعرض في هذا اللقاء إلى جانب آخر من جوانب حياة الأديب والكاتب أمير علي شيرنوائي الذي عاش في القرن التاسع الهجري.
عايزة أن تحدثنا عن أن أمير نظام الدين علي شيرنوائي قد ولد في مدينة هارات التي كانت ضمن إيران القديمة في 17 من شهر رمضان المبارك عام 844 للهجرة، وعاش علي شيرنوائي في طفولته مع والده في مدينة هارات، وتعلم فيها اللغة العربية والفارسية، وحفظ القرآن الكريم، ودرس علوم القرآن والحديث والأدب والتاريخ، وعاصر حكم التيموريين الذي استمر من عام 1370 حتى عام 1506 للميلاد، أي في الفترة التي كانت تسيطر على الأمور بعض العوائل من التيموريين.
نعم، وقد اعتبرت فترة حياة شيرنوائي العصر الذهبي للأدب والفكر والكتابة في تاريخ إيران. ففي فترة الحاكم التيموري أمير تيمور الغورقاني بقيت السيوف في قرابها، كرست الجهود والثروات والقوى لخدمة العلم والتعلم، وبرزت مجموعة من المؤرخين والمفكرين والشعراء، ولهذا امتازت مؤلفات أديبنا الكبير علي شيرنوائي بروحها الاجتماعية، فقد كان شيرنوائي وزيرا وعالما في عهد الحاكم سلطان حسين بايقرة، وترك بصمات واضحة على التيارات الفكرية والفنية في عصره.
نعم عزيزنا، وكان مجلسه يعج برجال العلم والسياسة والأدب والفكر، فتأثر الشيرنوائي بتلك المجالس. ويعتبر من العلامات البارزة في تاريخ الأدب الفارسي والتركي، ومن أبرز أدباء عصر الازدهار في تاريخ الثقافة والأدب واللغة، ورائد عصر الصحوة والنهضة الاجتماعية، وأفضل من كتب باللغة الجغتائية إحدى اللغات التركية القديمة، لذلك حاز عن جدارة لقب عميد الأدب الجغتائي، فهو الشاعر والمفكر البارز ورجل الدولة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. مع أن الفنون بشكل إجمالي شهدت تطورا في عهده من قبيل فن العمارة والرسم والنحت على الرخام والكثير من الحرف اليدوية، إلا أن نجم الأدب لمع في عصره بشكل ملحوظ، خصوصا وقد كان هو من كبار الأدباء والشعراء وله أشعار باللغة التركية، ولا تزال بعض قصائده موجودة في عصرنا الحالي. ونظرا لتنظيمه الشعر باللغتين الفارسية والتركية، عرف بذي اللسانين، وقد جمع نوائي أروع أعماله في 4 دواوين تحتوي على حوالي 50,000 بيت من الشعر، وكل ديوان من هذه الدواوين يحكي عن فترة من عمر الإنسان، وهذه الدواوين هي غرائب الصغر، نوادر الشباب، بدائع الوسط، وفوائد الكبر.
مستمعين الكرام، لقب شيرنوائي بالأستاذ والشيخ ومولانا، ولم يقتصر إنتاج علي شيرنوائي على الشعر، لكنه كتب في موازين الشعر التركي، فألف كتابه ميزان الأوزان، كما كتب في السير، حيث يعتبر كتابه مجالس النفائس مصدرا تاريخيا غنيا في سير 450 من أدباء وشعراء العصر التيموري. كذلك كتب نوائي أعمالا ملحمية، منها حيرة الأبرار وفرهاد وشيرين وليلى ومجنون وسبعة سيار وسد سكندري عن الإسكندر المقدوني، كما يعتبر كتاب حكمت لي سوزلار، أي كلمات حكيمة، وهو عبارة عن حكم باللغة التركية الجغتائية كتبه علي شيرنوائي تتويجا لأعماله الأدبية.
نعم، حيث تمثل تلك الحكم خبرة الأمم وتجارب الشعوب في الحياة، ومما جاء فيه: أفد حياة أبيك بحياتك، ورأسك يجب أن يكون ثمنا لخطئك على أمك، فهما شمس وقمر حياتك، ينيران دربك ليلا ونهارا، الكرم والمروءة والداء الوفاء والحياء، ورجل بلا وفاء رجل بلا حياء، والرجل بلا حياء رجل بلا وفاء.
أعزائنا، لقد كانت الكتب التي ألفها النوائي بالتركية مكتوبة بالأيغورية الجغتائية، وكان نوائي قد تأثر بالكثير من الأدباء مثل سديد الدين الكاشغري والشاعر سهيل والشاعر لطفي وعطائي وأمير خسرو دهلوي. ومع أنه لم يتطرق في قطاعه الأدبي للشعراء الإيرانيين الكبار كالرودكي وعمر الخيام، إلا أن أشعاره كانت تشير إلى تأثره بهما، خصوصا وقد أشار في إحدى كتاباته بأنه لم يدع شاعرا إلا وقرأ كتاباته وأشعاره. لذلك لم ينس نوائي في إبداعاته الأدبية أن يعبر عن الأدب الفارسي والتركي في كتابه 5.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما وصف نوائي وجهة نظره في الصوفية في كتابه لسان الطير، متبعا بذلك خطى الشاعر الإيراني الكبير فريد الدين العطار في كتابه منطق الطير، كما ترجم نفحات الأنس للشاعر الصوفي الإيراني الكبير نور الدين عبد الرحمن جامي من اللغة الفارسية إلى الجغتائية وأسماه نسائم المحبة، كما نظم نوائي عن الصوفية أيضا ديوانة بيش حيرات وله بالفارسية حوالي 6000 بيت من الشعر. ويخوض شير نوائي في سيرته في شتى أنواع المجالات الحياتية من الطبيعة والمجتمع والسياسة والاقتصاد، ومن أبرز من كتب بها في القرن 18 الشاعر الكبير صوفي الله يار، وقد وصفه الشعراء من بعده بأنه لم يكن له مثيل.
أما في فن العمارة فإن شير نوائي شيد خلال ثمانينيات القرن 15 على نفقته الخاصة العديد من المدارس في هرات وكثيرا من مناطق البلاد الأخرى، و17 مسجدا و10 ملاجئ لإقامة الصوفيين أو خانقاه، و9 حمامات و9 جسور، بالإضافة لذلك قام بأعمال كثيرة من أعمال الخير والنفع العام.
واللافت أن هذه الأنشطة الإيجابية التي قام بها شير نوائي لصالح شعبه لم ترضي المحيطين بالحاكم في القصر، مما دفعهم للعمل على إفساد العلاقة القائمة بينه وبين حسين بايقرة، مما دفع بالأخير إلى إعفائه من مناصبه وأرسله كحاكم إلى أستراباد في عام 1487 ميلادي.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تعبني الدنيا يا وطني، وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في